سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
والصبح إذا تنفس.
وإذا سألك عبادي عني فإن
اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني
يا رب.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، إذ نحن في روضة ناضرة فواحة زهت الأكوان من طيب شذاها، قد تجلت شمسها ساطعة تبهر الأعين من نور سناها. نبارك لكم العيد السعيد ونتمنى للجميع الخير المديد بحوله وقوته. أيها الإخوة المشاهدون، في اللقاء السابق كانت المدارسة لبداية سورة السجدة بما فيها من تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى المنزل من رب العالمين، وبيان قدرة المولى سبحانه في الخلق والتدبير في السماوات والأراضين، وطبيعة خلق الإنسان وتكاثره إلى يوم الدين. واليوم نتأمل محاورة منكري البعث وأنهم إليه راجعون، وقدرة الله تعالى في هداية الناس أجمعين، وثناء المولى سبحانه على المؤمنين المسبحين، وبيان مآل المؤمنين ومأوى الفاسقين، ويوم القيامة يفصل الله تعالى بين المتنازعين، ثم بيان حال الدنيا وأنها سجال فلينتظر المعرضون، لأننا نحن الموقنون بربنا ولوعده منتظرون، إلى غير ذلك أيها الأحبة مما تحويه سورة السجدة من حكم وأحكام. نسعد بصحبة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، فحياكم الله وأهلا وسهلا. نتدارس وإياكم فضيلة الشيخ بداية من الآية العاشرة تقريبا حتى الآية 21 إذا سمح الوقت، وربما نكمل بعض الآيات. نسعد أيها الأحبة بتواصلكم معنا من هنا من الرياض استوديوهات المجد، ونحييكم أجمل تحية، ونتواصل وإياكم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويوفقنا لما فيه الخير والصلاح، إنه سميع قريب مجيب. قبل أن نبدأ أيها الأحبة فضيلة الشيخ، قبل أن نبدأ نستمع إلى الآيات التي سنعرض لها في هذا اللقاء بصوت فضيلة الشيخ صلاح البدير، فلتبقوا معنا.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
فضيلة الشيخ، يبدأ مقطع اليوم حول منكري البعث، والتي تعد قضية يتكرر ذكرها خاصة في السور المكية. لعل فضيلتكم يبدأ الحديث عن هذا الجانب وربطه ببداية السورة ليتمكن المشاهد الكريم من متابعة ومدارسة الآية وإيانا. تفضلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق.
اللهم آمين.
كما تفضلت يا أخي العزيز في بداية حديثك أنه سبق لنا أن تحدثنا في أوائل سورة السجدة في اللقاء السابق، وأن هذه السورة تتحدث عن الوحي، عن القرآن العظيم وإثباته، وأنه تنزيل من رب العالمين ورد على من أنكر ذلك، ثم انتقلت إلى إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى والاستدلال بخلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض على استحقاقه سبحانه وتعالى للألوهية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومبدأ خلق الإنسان. واليوم ينتقل الحديث إلى قضية مرتبطة بهذه القضية، وهي قضية المنكرين للبعث، وهم أنفسهم الذين ينكرون الوحي. عندما قال الله سبحانه وتعالى في أول السورة: أم يقولون افتراه، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترى هذا القرآن من عند نفسه. أيضا هم ينكرون البعث بعد الموت، وقضية إنكار البعث بعد الموت قضية مشتركة بين المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
فكلهم ينكرون البعث، ولذلك تجد في السورة المكية كثيرا ما تتكرر هذه القضية.
نعم.
فلو تقرأ مثلا في أول سورة قاف في قوله سبحانه وتعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني صعب أن الرجعة بعد هذا المصير. قال الله سبحانه وتعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وأيضا في أول سورة النازعات في قوله سبحانه وتعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. تلك إذن قالوا تلك إذن كرة خاسرة. فهم ينكرون أن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادتهم وبعثهم بعد الموت، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وأيضا العاص بن وائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم يابس
يفته،
ففته فتا وقال: يا محمد، تزعم أن ربك يعيد هذا بعد الموت؟
نعم ورب أنا مثلا ونسي.
نعم. فقال: نعم، ويدخلك النار.
الله
أكبر، العياذ بالله. فقال الله سبحانه وتعالى يحكي هذا الموقف، قال: وضرب لنا مثلا
ونسي خلقه
قال: من يحيي العظام
وهي رميم
قل يحييها
الذي أنشأها
أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله سبحانه وتعالى دائما في الكتاب في القرآن الكريم يستدل بالإنشاء على الإعادة، الذي أنشأ وخلق من عدم
قادر على
أن يعيد بعد الموت. قال الله سبحانه وتعالى هنا: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ما معنى ضللنا؟ ضللنا هنا معناها أي تحللت أجسادنا وبليت أجسادنا واختلطت بتراب الأرض. لأن العرب تقول: ظل الماء في اللبن إذا اختلط به تماما
وخفي
واختفى. فمعنى قولي هنا: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، يعني أئذا تحللت أجسادنا واختلطت بتراب الأرض
فأصبحت كالتراب
وأصبحت كذا، أئنا لفي خلق
جديد.
يعني هل الله سبحانه وتعالى قادر على بعثنا بعد هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى: بل هم بلقاء ربهم كافرون. هم يعلمون أن الله الذي خلق من عدم قادر على الإعادة، ولكن لأنهم ينكرون البعث، ينكرون، يكرهون لقاء الله سبحانه وتعالى خوفا من الحساب ومن الجزاء على أعمالهم وكفرهم، فهم ينكرون البعث تبعا لهروبهم وكرههم للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، لأنه يخاف من الجزاء. وإلا فهم يعلمون أن الذي خلق من عدم قادر على أن يخلق أو على أن يعيد بعد الموت. فقال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يقول الله سبحانه وتعالى: أجبهم يا محمد وقل لهم إن الله سبحانه وتعالى سوف يتوفاكم. وتلاحظ هنا أنه يقول قل يتوفاكم ملك الموت. قد يسأل سائل ويقول: ملك الموت، من هو ملك الموت؟ الكثير من الناس يسمي ملك الموت عزرائيل. نعم، وليس هناك أثر صحيح يدل على هذا، فلم يثبت أن عزرائيل هو اسم ملك الموت، ولكن هذا هو المشهور عند أهل العلم أن اسمه عزرائيل، لكن الله سبحانه وتعالى ذكره هنا بأنه ملك الموت. وقد يسأل سائل ويقول: الله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويقول هنا: قل يتوفاكم ملك الموت. ويقول في آية أخرى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. فمرة يقول توفى الملائكة هم الذين يتوفون، ومرة يقول ملك الموت، ومرة يقول الله يتوفى الأنفس. كيف تجمع بين هذه الآيات؟
لا اضطراب،
فنقول ليس هناك أي تعارض بين هذه الآيات. أما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، فلا شك أنه لا يمكن أن تتوفى نفس أو أن تقبض روح نفس من الأنفس إلا بإذن الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله.
صحيح.
كتابا مؤجل. وأما إذا قلنا أن الملائكة أو أن ملك الموت هو الذي يقبض الروح، فنعم، الذي وكله الله بقبض الأرواح بني آدم ملك الموت، قد زوى الله له الأرض فهي بين يديه كالطست كما يقول.
صحيح.
الأثر. فكذلك نسبة التوفي إلى ملك الموت صحيحة، لأنه هو الذي يقبض الروح في النهاية. وأما كونه يقول ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وفي قوله والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم في آيات كثيرة، فالملك ملك الموت له أعوان من الملائكة. له أعوان من الملائكة يأمرهم فيستخرجون الروح، فإذا بلغت إلى الحلقوم قبضها ملك الموت. فبهذا تجمع بين الآيات، نسبة قبض الروح إلى ملك الموت صحيحة لأنه هو الذي يقبضها في نهاية الأمر، ونسبتها إلى الملائكة لأنهم أعوان لهذا الملك العظيم، ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن يتوفى ملك الموت نفسا إلا إذا استوفت أجلها بإذن الله سبحانه وتعالى.
وهل ملك الموت فقط موكل ب أو موكل بقبض أرواح المخلوقين من الإنس والجان فقط، أم كل شيء، كل مخلوق من المخلوقات؟
الذي يظهر والله أعلم أنه
تفسير حديث طويل حول هذا،
أنه موكل بقبض الأرواح.
أي روح؟
نعم،
لأن بعض أهل التفسير يقولون أن هناك أرواح مثل البهائم وكذا التي لن تحاسب، فهي تقبض لتعدم.
هذا نوع من التكلف، لأن الله سبحانه وتعالى قد أطلق أن قد وكل بالأرواح من يقبضها وهو ملك الموت عليه الصلاة والسلام. فالدخول في التفاصيل هل الحيوانات تدخل أو ما تدخل، هذا بحث لا فائدة منه.
جميل.
نعم، وأنت تبقى مع ما ذكره الله وما أثبته الله لهذا الملك العظيم. قل يتوفاكم ملك الموت، التوفي في اللغة هو إكمال العدة. فأنت إذا استوفيت دينك من شخص ما، معناها أنك قد استكملت ما لك عنده،
ووفاني حقي،
ووفاك حقك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فوجد الله عنده فوفاه حساب، يعني أعطاه إياه وافيا. فمعنى يتوفى الأنفس أي أنه لا يقبض نفسا إلا إذا استوفت أجلها.
الله أكبر.
ولذلك يقال فلان متوفي وفلان متوفى، وهذه تكثر. فيقال متوفي بمعنى أنه قد توفى أجله، ومتوفى بمعنى أنه قد ترك حتى استوفى أجله، فكلا اللفظتين صحيحة. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي قوله سبحانه وتعالى وكل بكم إشارة إلى أن ملك الموت عبد مأمور بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج على عظمته وجلالته، لا يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى قيد الملا. قال: ثم إلى ربكم ترجعون. وهذا هو الذي يفر منه هؤلاء الذين ينكرون البعث
والرجوع،
فهم يقولون قال الله سبحانه وتعالى: بل هم بلقاء ربهم كافرون. والله يقول في الآية التي بعدها: ثم إلى ربكم ترجعون. والله سبحانه وتعالى عندما يقول ثم إلى ربكم ترجعون فيها معاني، فيها تهديد لهؤلاء أنه ثم إلى ربكم ترجعون وتحاسبون وتجازون على تكذيبكم وعلى كفركم، وفيها أيضا تثبيت للمؤمنين: ثم إلى ربكم ترجعون فيكافئكم ويجازيكم على إيمانكم.
جميل.
وستأتي هذه في
جميل، لطيفة جميلة،
في الآيات التي سوف تأتي معنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، يصور للنبي صلى الله عليه وسلم الموقف يوم القيامة، يقول: هؤلاء الذين ينكرون البعث يا محمد سيكون لهم موقف مخزي يوم القيامة. قال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى يا محمد, وفي قولي ولو ترى في القرآن الكريم إذا قرأتها في القرآن الكريم فهي تدل على العموم,
لا
وليس المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم فقط, يعني ولو ترى يعني ولو يرى
المخاطب
جميل. ولذلك أذكر يقول السيوطي في ألفية البلاغة وقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قد يرى, ولو ترى إذ المجرمون, وانظر كيف وصفهم,
وصف لمن أنكر
البعث, وكذبك. ولو ترى إذ المجرمون يعني هؤلاء المنكرون البعث وصفهم الله بوصف الإجرام, ولا شك أن من أكبر أنواع الإجرام الكفر بالله والشرك والتكذيب الرسل, هذا أكبر أنواع الإجرام. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, وانظر إلى حالة النادم
وموقف ذليل
الذليل والذي يأسف على ما مضى ويقف بين يدي من كان يدعوه وينهاه ويأمره, فإنه يقف وقفة الذليل مطاطي الرأس خوفا وخجلا وأسا وحزنا, هذا في واقع الناس أيضا
صحيح.
تلاحظ هذا
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يصور حال هؤلاء المكذبين يوم القيامة بأنهم يقفون موقف ذلة وموقف ندامة
حين لا ينفع,
نعم ولكنه حين لا ينفع الندم, يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, وماذا يقولون يا رب؟ قال ربنا أبصرنا وسمعنا, يعني يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هنا في ذلك الموقف تنكشف لهم الحقائق, ولذلك يقولون إنا موقنون مع أنهم كانوا في الدنيا يشككون. واليقين في اللغة هو غاية الطمأنينة والتأكد من الحقيقة, مأخوذة من يقن الماء إذا استقر, يعني إذا جاء المطر يا سعود ثم بقي الماء في بعض المواضع المنخفضة إما في بعض الصخور أو في بعض الأودية, تقول العرب يقن الماء يعني استقر بحيث أنه لا يذهب. فاليقين مأخوذ من هذا بمعنى أن الخبر قد استقر في نفسي واطمأننت إلى صدقه كما استقر هذا الماء في بطون الأودية.
نعم.
فهم يقولون, هم كانوا أهل تكذيب وأهل شك, والآن يقولون إنا موقنون, الآن نحن قد بلغنا درجة اليقين, أبصرنا وسمعنا ما عاد وراها شيء, أليس كذلك؟ أبصرنا وسمعنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة التكاثر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. ولذلك يذكر العلماء أن هذه ثلاثة مراتب ثلاثة مراتب للعلم, المرتبة الأولى أن تعلم, ثم الأمر الثاني أن ترى, ثم الأمر الثالث أن تعيش واقعا. تماما يشبهون برجل ثقة عندك يا أخ سعود أخبرك بأن عنده نوع من العسل ممتاز جدا, فأنت لا شك عندك في أن هذا النوع موجود, فأنت الآن علم اليقين
علم.
ثم جاء بهذا العسل ووضعه بين يديك,
علم ليس يقين, علم فقط
لا بل هو علم يقين لأنك مصدق له.
طيب
هذا الرجل لا شك عندك في صدقه.
طيب.
فأخبرك هذا علم اليقين, ثم لما
أراك إياه
أصبح عين اليقين عين. نعم. ثم لما ذقته بنفسك أصبح عشته وأصبح واقعا لا شك فيه ولا شبه. فكذلك هنا هم رأوا ودخلوا إلى النار وأصبح خلاص الأمر انكشف لهم, فيقولون أبصرنا ربنا أبصرنا
وسمعنا.
ولاحظ أنهم قدموا هنا أبصرنا وسمعنا, وقبل الآية التي تحدثنا عنها في اللقاء السابق قلنا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فقدم السمع. فهنا قد ملك عليهم هذا الموقف أبصارهم من الدهشة والخوف, وسمعنا أيضا فقدم البصر على السمع في هذا الموقف.
أبصرنا ماذا وسمعنا ماذا شيء؟
أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث, ها نحن الآن أصبحنا نحاسب الآن
طيب.
وكنا ننكر هذا. وسمعنا في هذا الموقف يعني تليت علينا أعمالنا, ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا
ما لهذا
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا هو المقصود بسمعنا. قال فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون, يعني أرجعنا إلى الدنيا نعمل عملا صالحا
غير الذي كنا نعمل.
لكن الله سبحانه وتعالى كذبهم وقال ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى إنني قد خلقت الناس وخلقت البشر وجعلت لهم الخيرة. وهذا إشارة، هذه الآية فيها إشارة إلى الإنسان مخير في هذه الدنيا، وأنه كما قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، بإمكانه أن يختار طريق الخير وبإمكانه أن يختار طريق الشر. وإلا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق البشر كما خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم لفعل،
صحيح.
ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، يعني لا يكذبون أحد، لا كلهم مؤمنون، لكن الله أراد أن يبتليهم ويختبرهم فخلقهم وجعل لهم القدرة على الاختيار. فقال في أول السورة قال ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، رغبة في هدايتهم، بمعنى أن لديك قدرة أنك تهتدي إلى الحق ولديك قدرة أنك تضل عنه. فقال الله سبحانه وتعالى أن الله لو شاء لجعل الناس كلهم على هدى، هداية التوفيق، لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني. والمقصود بحق القول مني هنا عندما خلق الله آدم وأمر إبليس بالسجود فأبى، فقال الله سبحانه وتعالى قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا هو المقصود بقوله حق القول مني، يعني تقدم لأملأن جهنم من الجنة، يعني من الكافرين من الجنة والناس. والمقصود بالجنة يعني الجن، يعني أن الله سوف يملأ جهنم من الكفار من الجن والكفار من الإنس أجمعين. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا هؤلاء المكذبين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن نسيناكم، أي هذا الجزاء الذي تلقونه في جهنم من العذاب هو جزاء لتكذيبكم لقاء بما نسيتم لقاء يومكم هذا. والنسيان هم ما نسوا لكنهم قد تركوا هذا استهزاء وتكذيبا،
تناسوا.
فالله سبحانه وتعالى سماه نسيانا فقال فذوقوا بما نسيتم، يعني جزاء وبسبب ما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. قد يسأل سائل ويقول كيف يقول الله سبحانه وتعالى إنا نسيناكم؟ هل الله سبحانه وتعالى ينسى؟
أيه هنا ليس النسيان المقصود به،
أصلا النسيان في اللغة هو الترك. أنت إذا نسيت شيئا لأنك تركته. فالنسيان في اللغة الترك، والنسيان بهذا المعنى أو بمعنى الذي يتعاهده الناس بمعنى أنك نسيت شيئا ثم ذكرته بعد نسيان، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى.
أي صحيح،
لا يجوز على الله. وإنما هنا نقول فذوقوا بما نسيتم، يعني بما تركتم العمل لقاء لليوم الآخر وللحساب، إنا نسيناكم أي إنا تركناكم في العذاب،
أين
جزاء لكم لأنكم تركتم العمل الآخر.
ونسيان الشيء إهماله،
تركه. نعم،
أين تركه هنا.
ولذلك قالت أليتني مت قبل هذا وكنت
نسيا منسيا.
إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ولاحظ كيف التعبير بقوله ذوقوا، كأنهم يذوقون هذا العذاب ذوقا بكافة حواسهم وجوارحهم لشدته، وحتى يتعذبون غاية العذاب. ثم قال وذوقوا عذاب الخلد، سماه الله سبحانه وتعالى عذاب الخلد للإشارة إلى أنه مستمر إلى أبد الآبدين، وأنه عذاب لا ينقطع.
والمذاق هنا ليس حسيا كما يظن بعض الناس، قد يكون حسي وقد يكون معنوي،
بل هو حسي بكل معانيه.
نعم،
بكل معانيه. طبعا الذوق عندنا هو الذوق باللسان،
باللسان،
لكن أيضا الذوق يستخدم ترى في اللغة العربية، أن يقال مثلا أنت عندك ذائقة أدبية مثلا. الذائقة الأدبية ليس المقصود بها باللسان، وإنما الذائقة الأدبية هو التحسس الجانب الأدبي بالذوق الفطري أو اللغوي. وكذلك هنا العذاب، قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب،
والذوق هنا بالجلد.
ويقول في سورة القمر ذوقوا مس سقر. نعم، الإشارة إلى أن هذا كله يدخل
في قضية في اللغة العربية عند في معرض الحديث عن المذاق وكذا.
أي،
فيه بيت لعمرو بن ربيعة فذق هجرها إن كنت تزعم أنها فساد ألا يا ربما كذب الزعم.
ذق نعم فذق هجرها.
إيه؟
أحسنت، هو نفس المعنى، نفس المعنى. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهل نتوقف عند الآية إنما يؤمن بآياتنا؟ نلاحظ كيف ينتقل الحديث الآن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين المعرضين، ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك فئة من خلقه أهل إيمان وأهل طاعة وأهل خضوع واستسلام. فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وهذه الآية هي الآية التي سميت بها السورة، سورة السجدة، وفيها إشارة إلى أن المؤمنين حق الإيمان بآيات الله وبرسله وبأنبيائه هم ذلك الصنف الذين إذا ذكروا بآيات الله سبحانه وتعالى خروا سجدا. ومعنى خروا سجدا يعني أنهم لا يسجدون سجودا عاديا، وإنما يسجدون سجودا مقرونا بالخضوع والخرور والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى شدة خضوعهم وانقيادهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في سورة أخرى قالوا خروا سجدا وبكيا، إشارة إلى تذللهم. وتلاحظ أنه قال عن هؤلاء في المكذبين وصفهم بالاستكبار، أما هؤلاء الذين أطاعوه فإنهم لا يستكبرون عن عبادته، فقال وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
الله.
وهذه الآية عندما يقرأها القارئ المفترض أن يسجد، وهذه من عزائم السجود في القرآن الكريم.
ولذلك
لكن نحن الآن مربطين بالأسلاك.
طيب الشيخ، دعنا نقف هنا مع هذه الآية حتى نمنح المشاهدين فرصة لتطبيق هذا السنة والسجود، فنبقى مع هذا الفاصل. فليسجدوا لله. شكرا.
وتمجيد لخالقنا المهاب، سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم. تمجيد لخالقنا المهاب، سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأخوة المشاهدون. بقينا مع هذا الفاصل بعد آية سجدة لعلكم سجدتم لله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. معنا أبو يحيى اتصال، تكرمت أبو يحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. كيف حالك يا أخ سعود؟
حياك الله. الله يحييك أبو يحيى، تفضل.
كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
حياكم الله. مرحبا،
عساك طيب.
الله يحييك.
الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال. الله يحفظك.
تفضل يا غالي.
بالنسبة لقول الله جل وعلا أبغى تفسيرها، وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وإيش معنى كلمة أئنا لفي خلق جديد؟ وشكر الله لكم.
طيب شكرا لك أبو يحيى. الأخ عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن تفضل يا غالي. تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياك الله. الله
مساء الخير يا شيخ.
حياكم الله. يا مرحبا.
تفضل سؤالك.
نعم انتم بخير.
وانت بخير.
بالنسبه للسجود عندما يقرا القارئ بدون طبعا صلاه، هل من السنه الحاضرين ان يسجدوا ام فقط القارئ؟
طيب شكرا لك عبد الرحمن. ابو يحيى كانه يعيدنا الى الايه العاشره.
نعم. يقول ما معنى ضللنا؟
نعم
قلنا معنى ضللنا اختلطت اجسادنا بالتراب. كأن أجسادنا اختلطت بالتراب فضاعت يعني.
نعم.
وهذا معنى ضللنا هنا، ومأخوذة من قوله العرب ضل الماء في اللبن إذا اختلط به فلم يتبين منه.
نعم.
وقوله أئنا يعني هل نحن سوف نبعث بعد هذا؟ أئنا هنا استفهام. أئنا لفي خلق جديد يعني هل نحن سوف نخلق خلقا جديدا يوم القيامة؟
همزة الاستفهام.
نعم. أئنا يعني استفهام. والسؤال الآخر
عبد الرحمن، قضية السجود هل هو القارئ أم القارئ والسامعين؟
بل القارئ ومن يسمعه.
من يسمع.
نعم نعم. وهذه سنة مؤكدة في حق من يقرأ آيات السجود في القرآن الكريم أن يسجد. نعم. نكمل. طيب. الحديث من هاية آية السجود في قوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. الله سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين الذين يستجيبون لله سبحانه وتعالى. ولاحظ يا أخي العزيز عندما أمر إبليس بالسجود
لم يسجد
وأبى، فكتبت عليه اللعنة إلى يوم الدين.
اللهم استعان.
والملائكة سجدوا كلهم، فسجد الملائكة كلهم
أجمع.
ولذلك من يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى في السجود سواء كان في الصلاة أو في سجود التلاوة فهو يقتدي بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يتحسر إبليس كثيرا عندما يسجد بني آدم.
نعم.
ويقول أمر بالسجود فاستجاب، فلا يزال يتحسر حتى يلقى الله. فالله سبحانه وتعالى هنا يحصر يقول إنما المؤمنون حق الإيمان هم الذين توفرت فيهم هذه الصفات، إذا ذكروا بآيات الله سبحانه وتعالى خروا سجدا إيمانا وتصديقا بها. وقلت أن معنى خروا سجدا ليس معناها سجدوا سجودا عاديا، ولكن سجدوا سجودا مليئا بالخضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى. وسبحوا بحمد ربهم، هذه الصفة الثانية، الإكثار من التسبيح لله سبحانه وتعالى. والتسبيح في اللغة هو التنزيه لله سبحانه وتعالى، والله قد ذكر في القرآن الكريم كثيرا الأمر بالتسبيح. سبحان الذي أسرى بعبده يسبح لله ما في السماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبح اسم ربك الأعلى. سبح لله ما في السماوات والأرض. نعم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالأمر بالتسبيح كثير في القرآن الكريم. قال وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي وإبليس عندما منعه من السجود قال
كبرا
أبى واستكبر.
نعم.
أما هنا قال وهم لا يستكبرون.
جميل.
ثم وصفهم بصفات عظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لكن قبل أن أذكر هذه الصفات أذكر آيات في أول سورة الأنفال قريبة من هذه الآيات. يقول الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في صفة هؤلاء المؤمنين قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى معناها تتباعد عن المضاجع يعني أنهم يهجرون النوم ويقومون لله سبحانه وتعالى يصلون. كثير من المفسرين يتكلم في هذه الآية كلاما طويلا عن المقصود بهذه الآيات. هل المقصود هم الصحابة فقط الذين كانوا يصلون العشاء الآخرة بوضوء المغرب فينتظرون صلاة العشاء من صلاة المغرب ثم يصلون العشاء ثم ينامون؟ أم أن المقصود بها المؤمنون الذين يقومون الليل ويتركون النوم فيقومون لله سبحانه وتعالى؟ والصحيح إن شاء الله أن هذه الآية تدل على كل من اتصف بهذه الصفة من القيام من قيام الليل وصلاة العشاء وحافظ على صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الليل أنه يدخل في هذه الآية. لأن معنى الآية عام تتجافى جنوبهم عن المضاجع
وقت النوم.
وقت النوم. والعادة أن الجنوب تأوي إلى المضاجع في الليل.
نعم.
إلا أن هؤلاء يقومون لله سبحانه وتعالى. والأمر بقيام الليل في القرآن الكريم كثير. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
نعم.
في آيات كثيرة. فتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والمضاجع هي الفرش الوثيرة التي يضطجع عليها الإنسان. وقد قلنا في اللقاء السابق تذكر أنها سميت هذه السورة منهم من يسميها سورة المضاجع. وبعض المفسرين يقول سميت بسورة المضاجع لأنه لم يذكر هذا اللفظ إلا هنا. لكن في سورة النساء ذكر المضاجع في قوله سبحانه وتعالى واهجروهن في المضاجع. لكن العلماء يسمون سورة السجدة تسمية اجتهادية أنها سورة المضاجع لذكر هذه الآية فيها. يدعون ربهم خوفا وطمعا. انظر يا أخي العزيز إلى هذه الصفة أنهم يلهجون بالدعاء إلى الله والتسبيح. لماذا؟ قال خوفا وطمعا. يجمعون بين الأمرين
الترغيب والترهيب
بين الخوف من الله سبحانه وتعالى وبين الطمع فيما عنده
سبحان الله.
وهذا هو الخوف والرجاء كالجناحين للمؤمن كالجناحين للطائر.
نعم.
لا بد أن تكون مقبلا على الله خوفا منه
ورجاء
ورجاء فيما عنده سبحانه.
هذا منهج أهل السنة والجماعة.
نعم. لا يغلب الخوف صحيح. عليك حتى نعم. تيأس من الرحمة.
نعم.
ولا يغلب الرجاء عليك حتى لا تبالي بالذنب
حتى إذا قربت المنية.
نعم. تغلب جانب الرجاء فيما عند الله سبحانه جميل. وتعالى. قال ومما رزقناهم ينفقون. وهذه تتكرر كثيرا هذه الصفة. الأمر بالإنفاق في سبيل الله. الأمر بالإنفاق في سبيل الله.
الله أكبر.
إنه من صفات المؤمنين. أما صفات المنافقين قال ويقبضون
أيديهم.
أما المؤمنين فإنه ينفق. وتأمل سبحان الله في القرآن الكريم يقول ومما رزقناهم ينفقون.
يعني هو رزق الله أتاك.
يعني أنا لا أطالبك أن تنفق كل ما لديك لا وإنما تنفق منه يعني بعضه
لا ومن الذي أعطاك.
ثم إنه يمتن الله عليك
سبحان الله.
بأنه هو الذي رزقك. قال ومما رزقناهم ينفقون.
نعم.
قال الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لذلك يقول ابن عباس هذه الآية لا تفسر
سبحان الله.
يقول هذه الآية لا تفسر. ماذا أقول لك يعني ما هو الشيء الذي أخفي لهم؟
لا نستطيع أصلا.
نعم.
بحث فيه
بالضبط. لأن بعضهم سأل ابن عباس قال ما هو ما هو الذي أخفي لهم؟ قال هذه الآية لا تفسر. ويفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أو قول الله في الحديث القدسي قال أعددت لعبادي الصالحين
ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الله أكبر.
معناتها لا تفسر بهذا الصورة.
الله يرزقك.
والعجيب أنهم الجزاء من جنس العمل، هم كانوا يخفون أعمالهم، قيام الليل
خفي،
خفي الإنفاق خفي. والصدقة السر خفية،
لا تعلم شمالهم.
نعم، خوفا وطمعا، أعمال قلبية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فكما أخفوا الأعمال عن أعين الناس طلبا لرضا الله،
إذن أخفي عن الناس،
أخفى الله لهم الله من الفضل ومن النعيم ما لا يخطر على قلوبهم وعلى
الله.
قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني من من النعيم المقيم. وقرة العين هو الشيء الذي تقر به العين وتستريح.
نعم.
لذلك تلاحظ أنك عندما ترى المنظر الخضرة ترتاح عينك، تقر عينك وتستقر، جزاء بما كانوا يعملون. لاحظ أنه يقول قبل قليل وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
لا.
ويقول هنا قال جزاء بما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا،
الجزاء من جنس العمل.
نعم، لا يظلم أحدا. الكافرين بسبب فعلهم وأعمالهم استحقوا النار، والمؤمنين بسبب إقبالهم وإيمانهم وتصديقهم استحقوا الجنة. ولا شك أن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
ولهذا تؤصل في الآية ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، فكانت الهداية موجودة للناس، لكن هناك هداية دلالة، هناك
طبعا. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الشقاء، ويعني كتب الكتب.
نعم،
الشقي شقي والسعيد سعيد. فقال أحد الصحابة يا رسول الله ألا نتكل؟
خلاص.
قال لا، اعملوا
كل
ميسر بما خلق له.
ولذلك جاء الحديث عن الفريقين، وأولئك فذوقوا عذاب الخلد.
أيوة،
بما كنتم تعملون. وهنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون.
بالضبط. فيعني المهم أن الجزاء في الآخرة هو على العمل في الدنيا.
أي نعم.
يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل أحدا النار ظلما، وإنما هو بسبب عمله وكفره وتكذيب.
نعم.
وأيضا الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة أحدا إلا بعمل، لابد أن يعمل الإنسان عمل أهل الجنة حتى يستحق
ويسبق رحمة الله
عليه الكتاب لا شك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الفريقين، فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. هذا سؤال استنكاري، هل نوازن في الآخرة بين من كان فاسقا كافرا مكذبا وبين من كان مؤمنا؟ كلا، لا يستوون لا عند الله ولا عند خلقه. فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا سؤال استنكاري. ثم أجاب فقال لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار.
نعم.
فصل الله سبحانه وتعالى ونفى سبحانه وتعالى أن يكون جزاء المؤمنين في الآخرة كجزاء الفاسقين. والفاسق في اللغة يقولون فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. فسقت، لأن الفسق هو الخروج.
نعم.
فأنت الآن العاصي يسمى فاسقا،
لأنه
والكافر يسمى فاسقا،
ولأنه خرج عن
الطريق الصحيح. عن الطريق الصحيح. يعني مثلا الآن أنت ماشي على طريق سريع مثلا، فخرجت عنه خروجا قليلا، نقول فسقت عن الطريق. فإذا خرجت خروجا بعيدا نقول فسقت عن الطريق أيضا. ولذلك الكفر يعتبر فسوق، والمعصية تعتبر فسوق. ولذلك درجات الفسق كبيرة واسعة جدا.
نعم.
قد تكون درجة الخروج قليلة، وقد تكون درجة الفسوق كبيرة جدا، فيكون كفرا.
نعم. لذلك جاءكم فاسق بنبأ. فاسق هنا لا يعني الفسق الحقيقي،
لا يعني الكافر،
لا يعني الكافر، وإنه يعني أنه خرج عن الجادة في قضية نقله لخبر غير موثق.
بالضبط. نعم نعم.
أحسنت.
فقوله هنا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أي كمن كان كافرا. فالفاسق هنا المقصود بالكافر، لا يستوون. ثم ذكر الله جزاءهم ففصله.
لكن شيخ الآن فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هنا مثنى، لا يستوون جمع،
لأن المقصود
هو الجنس.
نعم،
ذكرتها هنا، أريد أن أوصلها عند الأخوة.
نعم. فمن كان مؤمنا يعني فمن كان من جنس المؤمنين، ليس كمن كان من جنس الفاسقين. جميل. لا يستوون عند الله. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لاحظ الذي قلناه قبل قليل، لا بد أن تعمل.
صحيح.
ولذلك في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من أن يقترن الإيمان بالعمل الصالح. والذي يدعي يقول والله أنا الحمد لله
الإيمان في القلب،
الإيمان في القلب، وأنا أصلي في البيت وأنا أفعل كذا، هذا لا يستقيم مع آيات الله سبحانه وتعالى وما كتابه ومع الأدلة. وأنه لا بد للدعوة الإيمان باللسان أن يقترن بها العمل، ويثبت هذا أن يعتاد الإنسان المساجد والأعمال الصالحة ويراها الناس وهو يصلي مع المسلمين ويحج ويصوم هذا يشهد له بالإيمان. أما شخص يدعي الإيمان وهو لا يصنع شيئا من أعمال المؤمنين فهذا لا يستقيم. قال فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الله يقول جزاء هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات المأوى أي جنات الإقامة الدائمة كما قال في الكافرين وذوقوا عذاب الخلد عذاب الخلد الدائم. قال أيضا للمؤمنين لكم جنات المأوى. والمأوى هو المكان الذي تأوي إليه بعد عناء
ويأوي إلى مكان مريح.
أيوة قال نزلا والنزل هو ما يعد للضيف هو ما يعد للضيف إذا جاء يقال له نزل.
الله أكبر.
لهم نعم. فقال هنا نزلا بما كانوا يعملون أيضا كرر الله سبحانه وتعالى أن هذا النعيم الذي ذاقوه بسبب أعمالهم التي عملوها في الدنيا من الأعمال الصالحة. وأما الذين فسقوا يا رب قال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار أيضا يأوون إليها ويستقرون فيها
لكنها ما
ثم ذكر من عذابهم قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الله أكبر. قارن هذا يا أخ سعود بقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هؤلاء يريدون أن يخرجوا منها يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. الجنة لا أهل الجنة لا يريدون عنها
حتى حوالة. وإن تفاوتت منازلهم في الجنة
نعم كل واحد يرى أنه في
أنه أفضل حال.
أي أيوة والله سبحانه الله سأل الله أن يحرمنا من الجنة.
اللهم آمين.
قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. شوف الإهانة. وحتى سبحان الله العظيم هذه الصورة كأنهم يتركون يحاولون الخروج حتى يستشعر نفسيا أنه يمكن أن يخرج ثم ترده ملائكة العذاب فيصيبه من الغم ومن العذاب النفسي
صحيح قبل العذاب الحسي.
الله أكبر. قال أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به
تكررت عبارة ذوقوا سبحان الله
ذوقوا 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 تكررت في السورة كم تكررت
ثلاث مرات إلى الآن
أكثر من ذلك فذوقوا أما الذين آمنوا ثلاث مرات نعم. فالشاهد أن هذا الجزاء أيها الأخ الكريم أيها المشاهد الكريم كما فصله الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة في هذه السورة. وقد سبق في أول السورة أن ذكرنا أن هذه السورة كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة صلاة الفجر يصلي في الركعة الأولى بهذه السورة العظيمة فيتكرر هذا المعنى على نفوس المسلمين وأن هذا جزاء المصدقين وهذا جزاء المكذبين وهذا جزاء من استكبر وهذا جزاء من آمن وسجد لله وآمن وأطاع وأناب حتى تترسخ هذه العقيدة في نفوس الناس وأن هذه الدنيا هي دار ابتلاء وأن الجزاء الحقيقي هو في الآخرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصدقين بكتابه وبكلامه. ولا أدري هل بقي معنا وقت؟
والله في سؤال من الأخت ميمونة من سوريا.
أيوة ما هو؟
تقول المال والبنون تكررت في أكثر من موضع والمال والبنون زينة الحياة الدنيا مثلا إنما أموالكم وأولادكم
فتنة
تسأل عن قضية التقديم لماذا يقدم هل هناك يعني حكم قضية التقديم المال على البنين مع أن البنون يعني أو مع أن البنين أهم وأولى من المال فكان هذا سؤالها.
والله أنا يعني الحقيقة يعني لا أذكر أنني قرأت فيها شيئا لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الله قد ذكر في القرآن الكريم أن الذين يرزقون بالأولاد على فقرهم ربما يقدمون على قتل أولادهم ولذلك قال الله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم
وإياهم
فدل هذا على أن المال أهم من البنين لأن هؤلاء يتخلصون من أبنائهم لعدم المال فالله قال لا تقتلوهم خشية من الفقر ومن الإملاق ومن الحاجة. فالذي يظهر الله أعلم أن الله يقدم المال لأن به قوام الحياة به قوامك أنت وقوام ولدك أيضا ومع عدمه فإنه لا تتلذذ بهؤلاء الأولاد ولا بهؤلاء البنين.
لكن هل تقديمه يعني أهميته؟
قد يكون هذا أحيانا في بعض المواضع التقديم يدل على الأهمية أو قد يدل على نوع من الترتيب ولكن هذا يحتاج إلى كثير من التأمل والنظر في الآيات نعم فلا تستطيع أن تجيب عنها مباشرة
لعل نرجعها إلى وقت آخر.
لو
أخذنا في الشيخ الآية التي 21 ولو نذيقنه
نعم هذه مرتبطة
نعم. يعني بقي تقريبا أيوة. 4 دقائق الأخوة في الكنترول
صحيح. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولن نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية وأن في قولها فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أن الوليد ابن عقبة قال لعلي بن أبي طالب: أنا أحد منك سنانا وأبلغ منك لسانا. فقال له علي بن أبي طالب: إنما أنت فاسق. فنزلت هذه الآية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لتفضيل علي رضي الله عنه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي ذكرتها وهي الآية 21، قال: ولنذيقنهم، لنذيقن هؤلاء المكذبين المشركين يا محمد من العذاب الأدنى، أي من عذاب الدنيا. ويذكر المفسرون أنهم قد أذيقوا في بدر، في يوم مثلاً؟ بدر،
نعم.
فقتلوا في يوم بدر، وقد أذيقوا أيضا في
الجوع مثلا،
نعم، في بعض يعني المواقع الأخرى غير موقعة بدر. وهذا المقصود بالعذاب الأدنى، يعني العذاب الأدنى العذاب القريب الذي في الدنيا،
الدنيوي،
نعم، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يعني لعل بعضهم يتوب في الدنيا فيتوب الله عليه ويدخل في الإسلام ويغفر الله له. وفعلا فقد دخل بعض المشركين في الإسلام بعد ذلك وأسلم، كأبو سفيان رضي الله عنه،
نعم.
فإنه كان من زعماء قريش الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم،
سبحان الله.
ثم دخل في الإسلام بعد ذلك، فأصبح من أقرب الناس، حتى أنه في إحدى المعارك انفضل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي يمسك بخطام فرسه عليه الصلاة إلا أبو سفيان،
الله أكبر،
رضي الله عنه،
سبحان الله.
وهو كان من زعماء، ما هو كان من زعماء، كان زعيم قريش الذي يقود المعارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم
ويؤلب عليه.
صحيح. ثم دخل في الإسلام ودخل معه ابنه معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فلعل هذا من مقصود هذه الآية في قوله لعلهم يرجعون، يعني لعل الله يتوب على من يتوب منهم ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أنه أيضا قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. وأنا أدعو الإخوة المشاهدين إلى تأمل تكرار هذه اللفظة في سورة السجدة، وهي لفظة نذيقنهم وذوقوا فذوقوا، فإن فيها معاني ربما لا تظهر إلا لمن يكرر نظره في هذه السورة العظيمة التي اشتملت على كثير من معاني الوحي وإثبات الوحي وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث بعد الموت،
نعم.
والاستدلال بالخلق على الإعادة، وكل نعم. هذه من المعاني التي قامت عليها الديانات السماوية.
الله أكبر. فضيلة الشيخ، تسمح لنا نأخذ الاتصال من الأخت ليلى. ليلى تفضلي.
السلام عليكم.
سلامة الله.
أشكركم على هذا البرنامج.
تفضل.
وعندي سؤال للشيخ. السؤال الأول: هل عند الشيخ كتب للتفسير خاصة؟ يلت يعطينا
أسماءها. كتب
سؤالة، أيوة،
كتب في تفسير للمبتدئين أو
كتب تفسير، أيوة، مبتدئين.
طيب
السؤال الثاني: في قوله تعالى في قرة يعني، هل يدخل أجور الصابرين فيها أم خاصة يعني يعني للصابرين شيء ثاني؟
هل هي تختص بالصابرين فقط؟
لا، هل الصابرين يعني من ضمن هذا طيب. الأجر يعني في قرة عين؟
طيب.
أم لهم أجر ثاني غير ال وفي سورة سبأ في قوله تعالى لسليمان، ما هي عين القطر؟
أرسلنا له عين القطر.
أيوة.
طيب. فضل الشيخ، خذ من أسئلتها ما شئت في الوقت يعني.
نعم. هي تسأل عن كتب تفسير لتقرأ فيها، وكتب التفسير كثيرة جدا، منها ما يصلح للمبتدئين ومنها ما يصلح للمتقدمين، مثل تفسير ابن كثير
خاصة المبتدئين،
مختصرات تفسير ابن كثير جيدة.
جميل.
مختصرات تفسير ابن كثير جيدة.
جميل.
معظمها. وفيه التفسير الميسر الذي صدر من مجمع الملك فهد. هذا من التفاسير الجيدة، لكنه يندر وجوده للأسف في الوقت الراهن، وأنا بلغني أنه يعاد طبعه الآن،
لأنها دعوة لمن يرانا، نعم. من المسؤولين
يعني. نعم، لعله يعني. إن شاء الله ينتشر لأنه مفيد. أيضا تفسير الشيخ عايض القرني تفسير جيد. التفسير الميسر.
جميل.
وأما سؤالها عن قوله لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هل يدخل الصابرون في هذا؟
نعم.
فأنا أقول: الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع هم من الصابرين.
من الصابرين.
نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب، سواء الصبر على أذى أو الصبر حتى على الطاعة.
بالضبط. فهم يدخلون إن شاء الله.
طيب. عين القطر شيء.
وأما قولها وأسلنا له عين القطر، المقصود أن الله سبحانه وتعالى قد أسال له عين القطر، وهي الرصاص المذاب. فكان يعني يستخدمه بسهولة.
طيب. فضيلة الشيخ، نشكر لكم حقيقة هذا الطرح الموفق بحوله وقوته، تطرقتم إلى عدة لطائف حقيقة جميلة، من ما أذكر يعني حتى أذكر المشاهدين بها قضية الخفاء الذي اتصف به المتقون عندما تجافت جنوبهم عن المضاجع خفية وخافوا وطمعوا بما عند الله سبحانه وتعالى كذلك خفية، وأنفقوا مما رزقهم الله سبحانه وتعالى كذلك بالخفاء، فكانوا أعطيوا من الله سبحانه وتعالى ما لا عين لا رأت ولا أذن سمعت، فكان كذلك أخفي عن الناس أخفى الله سبحانه وتعالى عنهم. كذلك من الأشياء التي ذكرتهم الأشياء الجميلة. أبو عبد الرحمن كان معنا اتصال منه، لكن لضيق الوقت نعتذر له وللأخوة المتصلين كذلك. ونقول في نهاية مطافنا هذه الحلقة: يا رياض القرآن نهرك يجري صافيا في مشاعر الأتقياء، لم يزل يمنح النفوس ارتقاء عن مهاوي الردى، وأي ارتقاء لم يزل يمنح الصدور انشراحا ويريح القلوب بعد العناء. نشكر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معاضة الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود هذا الطرح الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم وحسنات الإخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. نشكر لكم تواصلكم أيها الإخوة المشاهدين، وفريق العمل خلف الكواليس يحييكم وينتظركم إن شاء الله في لقاء قادم ومع حلقة جديدة من برنامجكم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان الحسنات. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب.
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا.